بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا تارة ينكشف لدى المكلف أن الحكم الظاهري الذي عمل به كان خطأ بالقطع واليقين، فيقع الكلام في أن هذا الحكم الظاهري، هل العمل بهذا الحكم الظاهري هل يجزيه أو لا يجزيه؟ وتارة ثانية ينكشف خطأه لا بالقطع واليقين بل بحكم ظاهري آخر، فأيضا يقع السؤال في أن ذاك الحكم الظاهري الأول الذي كان يعتقد صحته فهل يجزيه أو لا يجزيه؟ والآن ثبت خطأه لا بالقطع واليقين بل ثبت خطأه بتبدل الحكم الظاهري بحكم ظاهري جديد. أما في الفرض الأول فقد قلنا بأنه يوجد تقريبان أساسيان، يعني أهم التقريبات اثنان للقول بالإجزاء. كان التقريب الأول هو ما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وأورد عليه الأصحاب بإيرادات عديدة، وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه حاول الدفاع عن صاحب الكفاية في تلك الإيرادات، ولكنه أخيرا هو أبطل هذا التقريب الصادر من صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بإيراد جديد. الآن نتحول إلى التقريب الثاني. التقريب الثاني عبارة عن القول بنحو من السببية للأحكام الظاهرية، بنحو لا يورطنا في التصويب من ناحية، ومن ناحية أخرى يسبب الإجزاء. إذا كان الحكم الظاهري مشتملا على ملاك جديد، إذا كان قيام الأمارة أو قيام الأصل سببا لتحقق مصلحة جديدة بنحو من الأنحاء، فيقال حينئذ بأن المصلحة قد تحققت إذن بهذه الأمارة أو بهذا الأصل، وإن كانت بنحو آخر لا بالنحو الذي يحققه الحكم الواقعي، ولكن المهم أنه تحققت المصلحة، فسأما المصلحة الواقعية نفسها أو بديل إلها. فهذا حتى إذا ثبت بطلان هذه الأمارة أو الأصل، لكن تلك المصلحة ما بطلت، تلك المصلحة أن الأمارة سببت وجود مصلحة جديدة، ما دام سببت أو الأصل سبب وجود مصلحة جديدة وقد تحققت هذه المصلحة الجديدة، حتى إذا اكتشفنا بعد ذلك أن هذه الأمارة لم تكن تطابق الواقع أو أن هذا الأصل العملي لم يكن يطابق الواقع، ولكن على كل حال هذه المصلحة حصلت، ما دام حصلت هذه المصلحة إذن ما يحتاج إلى إعادة يتم الإجزاء. ولكن هذا التقريب، هذا بالبيان الإجمالي ما يكفي، نحتاج إلى أن ندخل في تفاصيل المحتملات كون الحكم الظاهري سببيا أو طريقيا محضا، وإذا كان سببيا السببية لها عدة أنواع، لا بد وأن نشير إلى الأنواع العديدة للسببية حتى يمكن أن نرى هل نصل إلى سببية تعالج التصويب ولكن يؤدي إلى الإجزاء أو لا يمكن أن نتوصل إلى سببية من هذا القبيل. وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يذكر سبعة وجوه لتفسير الحكم الظاهري، بعضها طريقية بعضها سببية، ويبحثها جميعا ويتوصل إلى نتيجة أنه أكو تلازم بين علاج التصويب وعدم تحقق الإجزاء. يقول إما بعض هذه الوجوه يستلزم التصويب إذن باطل، وبعضها لا يستلزم التصويب ولكن لا يؤدي إلى الإجزاء بل يؤدي إلى عدم الإجزاء. بالتالي ما رح نتوصل إلى وجه صحيح من ناحية حيث لا يورطنا في التصويب ولكنه يؤدي إلى الإجزاء. ما أعرف هذه الوجوه هذه الاحتمالات السبعة وسابقا أخذناها كلها ووضحناها كلها، الآن نظل نعيدها كلها هذا ما أدري خاف يكون ضياع عمر. أنا أشوف بأنه خلني شير إشارة عابرة مو ناخذها بالتفصيل. الاحتمال الأول القول بالسببية بطريقة التصويب الأشعري، وهذا يؤدي وإن كان يؤدي إلى الإجزاء لولا مشكلة التصويب، هذا يجزي إذا قلنا بالتصويب الأشعري، يعني أنه الحكم الظاهري دائما صواب إذن فيجزي، فإجزاء يستلزم الإجزاء ولكن يستلزم التصويب فهو باطل للتصويب. ثانيا السببية بالنحو الذي يحصل في التصويب المعتزلي، فأيضا يؤدي إلى الإجزاء ولكنه يستلزم التصويب فهو غير مقبول بسبب استلزامه للتصويب، لأنه في التصويب المعتزلي أليس هؤلاء يقولون بأن الحكم الواقعي مقيد بعدم قيام أمارة أو أصل على خلافه، فإذا قامت أمارة أو قام أصلا على خلاف الواقع الحكم الواقعي يزول ويتبدل بحكم جديد، هذا الحكم الجديد حتى وإن ثبت بعد ذلك انكشف بأنه كان على خلاف الواقع لكن كان هذا الحكم هو حكمه عندما عمل به، كان هو حكمه الواقعي عند حكمه الجديد الذي تبدل الحكم الجديد، فإذا يجزي حسب هذا الرأي ولكنه هذا أيضا تصويب غير مقبول. الاحتمال الثالث الطريقية الصرف يؤدي إلى عدم الإجزاء وإن كان يعالج التصويب ولكن لا يتم به الإجزاء لأنه حكم طريقي صرف، والحكم إذا انكشف خطأه على أساس يجزي، فالحكم الواقعي لا زال موجودا. فإذا هذا الطريقية الصرف، وإن كان يعالج التصويب ولكنه لا يثبت به الإجزاء. الاحتمال الرابع، دعوى وجود مصالح في مؤدى الأمارة. هذا ما أعرف يشبه لعله بنحو من الأنحاء، قريب من نظريتنا بأنه ملاك موجود ولكنه الحكم مثلا يزول. ما أعرف المراد بهذا الاحتمال الرابع دقيقا شنو، بحيث يقول عنه أستاذنا الشهيد أيضا بأنه لا يستلزم منه التصويب ولكنه لا يؤدي إلى الإجزاء، لا يتم به الإجزاء. يقول بأنه يحمل الأمر الظاهري على محمل الحقيقة، يحمل على أن المراد بهذا الحكم الظاهري وجود مصلحة على طبقه في متعلقه. خب هسه هذا شلون يعالج التضاد بينه وبين الحكم الواقعي؟ هذا يحتاج إلى بحث، أنه إذن التضاد يبقى، ماذا يمكن، كيف يمكن أن نعالج التضاد؟ ولكن لو أن أحدا قال هكذا بقطع النظر عن إشكالاته، هذا يعالج التصويب ولكن لا يؤدي إلى الإجزاء، يبقى ما نتوصل إلى الإجزاء. الاحتمال الخامس، كون المصلحة في الجعل، هذه في نظرية السيد الخوئي في إما في بعض الأحكام الظاهرية أو في كل الأحكام الظاهرية. السيد الخوئي على ما ببالي في الأصل العملي البحث اضطر على أن يتمسك بكون المصلحة في الجعل، ثم قال بأنه وإن كان من المعقول أيضا في غير الأصل العملي البحث، معقول أيضا أن يكون المصلحة في الجعل، ما لا وإن كان غير متعين عنده، ولكن يقول بالإمكان بأنه ممكن أيضا أن يكون أن تكون مصلحة الأحكام الظاهرية في الجعل. وهذا هم أيضا وإن كان يعالج التصويب ولكن لا يجب الإجزاء، لا يتم به الإجزاء، لأن مصلحة الجعل ما تحقق المصلحة التي تفوت بالحكم الواقعي. فإذا انكشف الخلاف مع الحكم الواقعي، هو الحكم الواقعي الذي ينكشف له يستدعي الامتثال. صحيح أنه حقق مصلحة في الجعل ولكن هذا لا يؤدي إلى رفع اليد عن المصلحة التي يدعو إليها الحكم الواقعي. الحكم الواقعي يدعو إلى المصلحة الكامنة في نفس هذا الحكم الواقعي. فإذا انكشف الخلاف هذا لا يعني رفع اليد عن مصلحة الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي يستدعى الامتثال فلا يتم الإجزاء. الاحتمال السادس، السببية بالنحو الذي سمي بالمصلحة السلوكية. طبعا قلنا بأنه التسمية بالمصلحة السلوكية أكثر شيء اشتهر من المحقق النائيني، هو الشيخ الأنصاري، ما أعرف معبر من المصلحة السلوكية أو ما معبر. الآخرون بعد الشيخ الأنصاري سموا سموا هذه النظرية بنظرية المصلحة السلوكية. وأستاذنا الشهيد أدخل تعديلا في هذه المصلحة السلوكية، في فكرة المصلحة السلوكية. بس هنا هل يقصد بهذا الاحتمال السادس المصلحة السلوكية قبل تعديلها أو بعد تعديلها؟ أستاذنا الشهيد فقلت بأنه في الدورة الأولى كان يؤمن بتعديل المصلحة السلوكية بالنحو الذي يعالج الشبهات الموجودة في الأحكام الظاهرية، الشبهات التي تحيط بالأحكام الظاهرية، وفي الدورة الثانية رفع اليد عن ذلك. وهنا يقول بأنه أيضا يقول بأنه هذه المصلحة السلوكية تعالج التصويب، ولكنها لا تعالج الأجزاء، يعني لا تؤدي إلى الأجزاء، وإنما أيضا يقال بأنه الحكم الواقعي عندما ينكشف له مصلحته ولا بد من تحصيل تلك المصلحة، فلا يتم الإجزاء. المهم هو الوجه السابع. الوجه السابع أو الاحتمال السابع ما ذكره المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه بهدف أن يحصل وجها يوجب الإجزاء من دون أن يتورط في التصويب. يقول بأنه المصلحة بالحكم الظاهري في المؤدى، يعني في ذلك الفعل، في مؤدى الحكم الظاهري الذي تعلق بنفس الفعل الذي تعلق به الحكم الواقعي، ولكن لا من باب تدارك تدارك المصلحة الفائتة. وهذا هو الفرق بين هذا الوجه وبين وجه المصلحة السلوكية. المصلحة السلوكية تقول بأن الحكم الظاهري يحقق العمل بالحكم الظاهري يحقق مصلحة لأجل تدارك المصلحة التي تفوت، المصلحة الحكم الواقعي التي تفوت. أليس العمل بالحكم الظاهري إذا كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي، فالعمل بالحكم الظاهري يسبب فوت مصلحة الحكم الواقعي. فبقدر فوت مصلحة الحكم الواقعي الله تبارك وتعالى يعطينا مصلحة جديدة لأجل تدارك ما فات من مصلحة الواقع. لكن هذا الوجه يقول لا لأجل تدارك ذاك، صحيح بقدر ذاك، لكن لا لأجل تداركه. وادعى المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه بأن هذا يؤدي إلى الإجزاء ولا يورطنا في التصويب. قل لا يورطنا في التصويب لأنه يقول بأن الحكم الواقعي لا يزول، الحكم الواقعي يظل ثابتا، فهذا الحكم الجديد إما يطابقه أو لا يطابقه، فمعرض للخطأ والصواب. إذن فليس مصيبا دائما، معرض للخطأ والصواب، لأن الحكم الواقعي لا زال موجودا ويؤدي إلى الإجزاء، لأن المصلحة لا بعنوان تدارك ما فات، بل بعنوان مصلحة جديدة تتحقق. وهذه المصلحة الجديدة وإن تحققت بعنوان آخر لا بعنوان التدارك، لكن هذه المصلحة الجديدة تكفي وتجزي، كأنه يعتبر بأن هذا بديل تلقائيا تكون بدلا عن مصلحة الواقع من دون أن يكون بهدف تدارك المصلحة التي تفوت، ولكن تلقائيا تحصل مصلحة أخرى بديلة عن تلك المصلحة، تحصل مصلحة أخرى بقدر تلك المصلحة. يقول هذا يكفي للإجزاء، مو بالضرورة أن تكون هذه المصلحة الجديدة بعنوان تدارك ما فات، بل هناك مصلحة جديدة بقدر مصلحة الحكم الواقعي، هذا يكفي. وهذا ما يناقشه أستاذنا الشهيد بمناقشة مفصلة، الظهر كنا نأجل مناقشة هذه النظرية إلى درس جديد، والحمد لله رب العالمين.